العدد في أصل المسألة وهو ستة، اثنين في ستة بكم؟ باثناش، فتصحح من اثناش. نصيب الزوج كم؟ ستة، نعطي للأم منه واحد، ونعطي للإخوة لأم اثنين، ونعطي للأخ لأب ثلاثة، ثم نعطي الأم على حسب المسألة الأولى، لأن نضرب نصيبها في اثنين بأربعة، ونضرب نصيب العام في اثنين باثنين. نصيب العام نضربه في اثنين لأننا صححنا المسألة من ايه؟ من وفقها الذي هو الاثنين، فكانت من 12. واضح؟ نعم. ما فهم، ما سمع، لأنه أصلا المسألة الأولى الأم كان نصيبها كم؟ الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين. فنحن لما صححنا المسألة مرة تانية ضربناها في اثنين، فهذا العدد الذي ضربناه نضرب فيه السهام كلها في اثنين في اثنين في اثنين. ها؟ فلما ضربنا سهام الزوج في اثنين صارت من ثلاثة، صارت ستة، قسمناه على ورثته، فأعطينا الأم واحد من ستة، وأعطينا الإخوة لأم اثنين من ستة، وأعطينا الأخ لأب ثلاثة من ستة. ثم نأتي إلى المسألة الأولى وكان نصيب الأم فيها اثنين، ونضربه فيما صححنا به المسألة وهو اثنان، فيكون نصيبها أربعة من اثناش. ولو جينا ننظر أربعة من اثناشر هي اثنين من ايه؟ من ستة. وكذلك العام نصيبه واحد من ستة، نضربه باثنين يصير اثنين من ايه؟ من اثناشر. على ثلاثة كم كم فيها؟ طيب. لا وفق ال... طيب لو قلنا الوفق الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين. يعني هل هو الوفق في الثلث ولا الوفق في النصف؟ في الثلث. طيب يعني الوفق هنا الثلث وليس ليه؟ وليس النصف. أحسن. طيب ها؟ نعم. ايه نعم. لا نحن بنقسم الستة نصيبهم اللي هو الستة، هذا الذي نقسمه عليه، لكن هذا لا يخرج عن أصل المسألة. ايش محل الإشكال عندك؟ أصلناها في الأول من ستة. لحظة يا سمحت. أيوة. لما جينا نقسم نصيب الزوج على الأم والأخوين والعم، مش لا والأخ لأب. فنصيبه هو أساسا ثلاثة. ضربنا في والأنصبة ستة. فضربنا أوجدنا النسبة بين الأنصبة وبين الإيه وبين السهام. فقلنا في توافق في الثلث، والثلث بالنسبة للستة يساوي اثنين، وفق الستة كم؟ اثنين. ضربناه في أصل المسألة ستة، فصححت المسألة من اثناش. لا الآن نحن نقسم نصيب هؤلاء إلا في المناسخة الأولى الثانية، نقسم نصيبهم وفق نصيب مورثهم. نحن صححنا المسألة كلها من 12، جينا كيف نوزع ال 12 هذه؟ أعطينا لأم الزوج، لا هذيك الأم الأولى أم الزوجة، الأم الثانية هنا أم الزوج، أعطيناها السدس، سدس نصيب ابنها، سدس نصيب ابنها، سدس نصيب ابنها يساوي 1 من 12، ها 1 من 12. وأعطينا الإخوة لأم ثلث نصيب الزوج وهو 2 من 12. وأعطينا الأخ لأب نصف نصيب الزوج وهو 3 من 12. أنت لما تجمع مجموع هؤلاء تجد 3 و2 و1، 6 من كم؟ من 12، يساوي 3 من 6. إنما اضطررنا نحن لتصحيح المسألة حتى تقبل القسمة، حتى تنقسم على عدد الرؤوس. ثم جينا إلى المسألة الأولى، فوجدنا أن الأم لها سدس ما تركته الزوجة، لا ها نجد لها ثلث ما تركته الزوجة، أحسن، وثلث ما تركته الزوجة بالنسبة للمسألة التي صححت 4 من 12، لأنه لما كان أصل المسألة 6 كانت هي تأخذ 2 من 6، فلما صححت المسألة إلى 12 فبنضرب كما ضربنا أصل المسألة في 2، نضرب نصيب كل واحد في 2، فكان نصيب الأم 2 في 2 ب4، ونصيب العم 2 في 1 ب2. وضحت؟ قال طيب، قال فمسألته في الصورتين تصح من أصلها 6، وسهامه من الأولى 3، لا تنقسم على مسألته، يعني لا تنقسم على عدد الرؤوس إلا هم أو لا تنقسم على مسألته، بل توافقها بالثلث، فاضرب ثلث مسألته وهو سهمان في مسألة الأولى وهي 6، تصح المناسخة من 12، للأم من الأولى 4، ولعمها سهمان، والورثة ولورثة الزوج 6، تقسم عليهم كما سبق. قال وإذا مات الزوج فيها عن 10 بنين أو عن بنت و5 إخوة لأبوين أو لأب، هنا عندنا يريد أن يضرب لنا مثل في المباينة أو في التباين، نفس المسألة، أصل المسألة أنه توفيت وتركت زوجا وأما وعما، زوجا وأما وعم، وقلنا الزوج له النصف والأم لها الثلث والعم له إيه؟ له الباقي. فالمسألة من 6 تقسم 3 للزوج و2 للأم و1 للعم، ثم توفي الزوج وترك كم؟ 10 بنين، 10 أولاد. الأصل مسألة الزوج هذا أن نصيبه يقسم على 10، أليس كذلك؟ هذه السهام 10 لو جينا نعجد إيش المناسبة بينها وبين سهامه في المسألة الأولى، نجد أن 3 و10 بينها إيه؟ تباين. ففي هذه الحال نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، أصل المسألة عندنا كم؟ 6، نضربها في 10 ب60، إذن تصحح المسألة من 60. كم يكون نصيب الزوج؟ نصيب الزوج في المسألة الأولى 3 في 10 ب30، ونصيب الأم كان 2 في 10 ب20، ونصيب العم 1 في 10 ب10. ثم نأتي إلى 30 وتقبل القسمة على 10 الرؤوس ولا لا؟ تقبل لكل واحد إيه؟ ثلاثة أسهم، فيكون نصيب كل ابن ثلاثة، ونصيب الأم كم؟ 20 سهما من 60، ونصيب العم 10 أسهم من 60. هذا في مسألة المباينة أو التباين. ثم قالوا أيضا ولو توفي الزوج عن بنت وخمسة إخوة لأبوين أو لأب، عندنا الزوج كان نصيبه ثلاثة، نرجع للأصل أصل المسألة، نأتي ونعمل المسألة من جديد، معناه أن الزوج توفي وترك بنتا وخمسة إخوة أشقاء، كيف نوزع المسألة؟ البنت لها النصف والإخوة الأشقاء عصبة، ها؟ الإخوة الأشقاء عصبة، لكن باعتبارهم خمسة رؤوس، ها؟ خمسة رؤوس، لما نجي ننظر نصيب البنت واحد، القسمة يعني أي عدد ينقسم عليها، لكن هؤلاء عدد رؤوسهم خمسة، ونصيب الزوج فيها كم؟ ثلاثة، ها؟ الزوج نصيبه ثلاثة، فعشان نصحح مسألته عندنا البنت لها النصف، وهؤلاء لو قلنا المسألة من اثنين في نصيبه هو اثنين وعدد الرؤوس خمسة، فنضرب الاثنين في الخمسة بكم؟ بعشرة، نضربها في أصل المسألة فيكون أصل المسألة 60، أصل المسألة 60، للزوج كم؟ 30. كم تأخذ البنت؟ 15 من 30، والإخوة الخمسة يأخذ كل واحد منهم 3 من 30. وكم نصيب الأم؟ 3 من 30، 3 من 30. استكثرت عليهم ولا ايه؟ هم خمسة في 3 ب 15، والبنت أخذت 15، هذه 30. نحن بنحسب نصيب كل واحد، ما حسبنا نصيب المجموع. ثم نأتي إلى ما دام صححنا المسألة من 60 وجزء السهم هو 10، فنضرب هذا الجزء في نصيب الأم وهو 2، فيصير إيه؟ 20، ونصيب العم أيضا نضربه فيه جزء السهم هذا فيصير 10. هذا معنى قوله أو خمسة إخوة لأبوين أو لأب، صحت المسألة، صحت مسألته فيها من 10 لكل ابن سهم، وللبنت خمسة أسهم، ولكل أخ سهم، وسهامه أي الزوج من الأولى 3 تباين 10، فاضرب 10 جميعها في الأولى. طيب لا تشطبها، استنى نشوف. قال ففي صورة زوج وأم وعم مات الزوج عن 6 بنين، تقدم أنها تصح من 12 لموافقة مسألة الثاني سهامه بالثلث، لأم الميت الأولى من مسألتها سهمان، في وفق الثانية وهو سهمان فلها 4 أسهم، ولعمها سهم في السهمين يحصل له إيه؟ سهمان، ولكل من أولاد الزوجة من الثانية سهم في سهام مورثه وهو سهم يحصل له سهم. صحة العبارة ولكل. نعم. انت تبغى الآن تشطبها اشطبها.
ثانية دي يمكن ترجع لهذه.
فين دي؟
يمكن من الزوجة الثانية.
لا ما في زوجة ثانية عندنا. لأنه هو يقول الآن عندنا مسألتين. احنا عندنا مسألتان ما عندنا زوجتين أبدا. هل لي منير سأل قال الأولاد يعني كيف وله أولاد لا ولا وللمرأة أولاد قصده. فقلنا إن المرأة عندما ماتت لم يكن يعني لم يكن لها ولد. قال وفي صورة زوج وأم وعم مات الزوج عن بنت وخمسة إخوة تقدم أنها تصح من 60 لمباينة سهام الثاني مسألة فاضرب لأم الأولى سهمين في 10 جميع الثانية يحصل لها 20 ولعمها سهما في 10 فله 10 واضرب لبنت الميت الثاني 5 من مسألته في سهامه 3 فلها 15 واضرب لكل من إخوته سهما في 3 فله 3 فله 3 أسهم وقس على ذلك. ثم قال وقد اختصر المصنف رحمه الله ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان فقط لأجل التسهيل على المبتدئ ولم يذكر كيفية قسمة التركات. هذه قضية ثانية كيف تقسم التركات. هنا يعني إذا رأيتم نكمل ثم نعود إلى كلام البقري لأن فيه هنا أشياء أو نقف ونرجع إلى كلام الإمام البقري لأن في هذه المسألة بين كيف إذا كانت المناسخة يعني من درجة أو من درجتين أو من 3 درجات أو من 4 بأن يكون بأن يموت ميت ثم يموت ثاني ثم يموت ثالث وهكذا. فيقول الإمام البقري رحمه الله ولما أنهى الكلام على تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد شرع في تصحيحها بالنسبة لميتين فأكثر وسميت مناسخة لأنها من النسخ وهو لغة الإزالة والنقل يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت الكتاب إذا نقلته وشرعا رفع حكم شرعي بإثبات آخر. وما ذكره المؤلف هو اصطلاح الفرضيين وأما رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر بدليل متراخ هذا تعريف الأصوليين وفيه مناسبة لأن المعنى إزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح أو بالمصحح الثاني. قوله هديت يقول هذه جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله لأنه في قوله هنا فخذ هديت وفقها تماما. قال لأن العامل خذ والمعمول وفق وهديت معترضة بينهما والهداية هي الدلالة مطلقا وقيل على الخير فقط يعني الهداية الدلالة سواء كانت على الخير أو الشر تسمى هداية. يقول هذا في اللغة جائز يسمى لكن إطلاقه في الغالب أنه لا يكون إلا في الدلالة على الخير فيكون المراد بها التوفيق والعصمة وهو المراد هنا. ثم قال هو قال وقيل يعني أن ذلك عام يكون إلى الخير ويكون إلى الشر وقيل إنه خاص بالخير وهذا في قوله يعني طبعا هنا المؤلف قصد ذلك حتما في قوله وخذ هديت يعني إلى الخير فهو لا يقصد بدعائه أن يهدى أو أن يقاد الإنسان إلى السوء ولا الشر. قوله علانية وهذا جاء في قوله وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية قال أي جهرا. وقوله رتبة فضل شامخة أي مرتفعة عالية قال القرطبي في مختصر الصحاح شمخ الرجل شموخا أي ارتفع بأنفه تكبرا والأنف ارتفع كبرا شمخ الأنف وأنوف شمخ وجبال شوامخ فكأن يعني الجمع يكون على وزن فعل وعلى وزن فواعل يقول هنا قوله: فإذا أردت أن تقسم المناسخة بأن تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية عند التباين أو في وفقها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه من الأولى عند التباين أو في وفقها عند التوافق. ثم قال: وهذا محل الشاهد، قوله: ولم يذكر سوى ما إذا مات ميتان فقط. وإذا أردت معرفة ما إذا مات أكثر من ميتين، وهذه التي تسمى المناسخة في الدرجات المركبة الثانية والثالثة، فصحح المسألة الأولى واعرف سهام الميت الثاني منها، واعمل للثاني مسألة أخرى، وانظر هل بينهما أي بين سهام الثاني منها ومسألته موافقة أو مباينة، ثم اضرب وفق مسألته في كامل الأخرى بأن تصححها وتقسمها كما تقدم، ثم اقسم سهام هذا الميت الثاني من المسألة الأولى على مسألته هو، فإذا انقسمت فواضح لأنها لا تحتاج إلى عمل، وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته فارجع إلى الوفق أو جميع مسألته في جميع الأولى عند التباين، يحصل تصحيح المناسخة، ثم تجعل ما صحت منه المسألتان أولى بالنسبة إلى الميت الثالث، كما فعلنا في قضية الفروق، في قضية لما جينا في مسألة تصحيح المسألة قلنا: إذا كان نصيب كل فريق لا يقبل القسمة ماذا نصنع؟ نعمل ونحفظ، ثم المحفوظ ننظره مع الفريق الثاني ثم ننظر ما بينهما، فإن كان بينهما تباين ضربنا المسألة، وإن كان بينهما توافق ضربناها بالوفق، وإن كان بينهما تماثل اكتفينا بواحد، وإن كان بينهما تداخل أخذنا الأكبر، ثم نعمل ذلك في مع الفريق الثالث، وهكذا نحن نفعله أيضا في مسألة المناسخات، وسيأتي الأمثلة على ذلك. قال: ثم تجعل ما صحت منه المسألتان أولى بالنسبة إلى الميت الثالث، وتنظر بين سهامه وبين مسألته كما صنعت في الأوليين، ثم في الرابعة كذلك. ومثال ذلك: ماتت امرأة عن زوجها وأمها وعمها، طبعا هذه المسألة الأولى، ثم مات الزوج عن خمسة بنين، كيف نصنع؟ نقسم المسألة الأولى فنقول: المسألة توفيت وترك الزوج وأم وعم، فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة، والعم له الباقي لأنه عصبة، فالمسألة اجتمع فيها نصف وثلث، والمسألة من ستة، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللعم واحد. ثم ماذا حدث؟ قال: فالمسألة الأولى من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وللعم ما بقي وهو سهم واحد. ثم مات الزوج عن خمسة بنين، مات الزوج عن خمسة بنين، نأتي إلى نصيب الزوج ونجد كم سهامه؟ ثلاثة، وكم عدد رؤوس ورثته؟ خمسة، وبين الخمسة والثلاثة تباين، فماذا نصنع؟ نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، خمسة في ستة بثلاثين، عدد الرؤوس كم؟ خمسة، والمسألة الأولى كم أصلها؟ ستة. فنضرب خمسة في ستة بثلاثين، نصيب الزوج منها كم؟ زي ما ضربنا خمسة في ستة نضرب خمسة في ثلاثة بخمستاشر. الخمستاشر تقبل القسمة على الخمسة ولا لا؟ لكل واحد ثلاثة. طيب وكم نصيب الأم؟ اثنين في خمسة، لأن احنا ضربنا أصل نصيب الأم اثنين، كما ضربنا المسألة أو في خمسة نضرب نصيب كل واحد في خمسة، فنصيب الأم عشرة من كم؟ من ثلاثين. ونصيب العمي خمسة من ثلاثين، ونصيب الزوج كما عرفنا خمستاشر من ثلاثين. إذن في هذه الحالة كأننا عملنا مسألتين، لكن لما كان بينهما تباين ضربنا أصل عدد الرؤوس في أصل المسألة. ثم قال فثلاثة الزوج لا تنقسم على مسألته، لأن مسألته من خمسة عدد رؤوس بنيه فبينهما تباين، فاضرب المسألة الأولى ستة في الثانية وهي خمسة يحصل ثلاثون، فاجعل ذلك أولى بالنسبة للثالثة. ثم ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب، الحين قلنا أصل المسألة ثلاثين، وعرفنا نحن أن نصيب الأم كم؟ عشرين. فالأم هنا ماتت عن أربعة إخوة لأم، أربعة إخوة لأب، أربعة إخوة لأب، نصيب الأم كم؟ عشرون. عشرون لأنه نصيبها أساسا سهمان، ضرب نصيب الأم عشرة. أحسن نصيب الأم اثنان، ضربناه في خمسة بعشرة، وجينا هنا لنصيب الإخوة لأم، كم عدد رؤوسهم؟ الإخوة لأب عدد رؤوسهم كم؟ أربعة، لأن الإخوة لأب هم الورثة، كما قال الله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهؤلاء الأربعة هم العصبة، يرثون الأم باعتبار أنهم إخوة لأب لها. نصيبها كم؟ عشرة سهام، وعدد رؤوسهم وبين الأربعة والعشرة توافق في كم؟ ها؟ توافق بالنصف. فنأخذ وفق عدد الرؤوس وهو اثنان، وفق عدد الرؤوس وهو اثنين، نضربه في أصل المسألة اللي هو ثلاثين، فتصح من ستين، يكون نصيب الزوج. طبعا الأول هذاك كان ثلاثين، لكن نحن لما قسمنا على خمسة بنين كان لكل واحد كم؟ ثلاثة، نضربه في اثنين يكون نصيب كل ولد ستة من ستين، ونصيب الزوج في مجموعه كم؟ ثلاثين من ستين، لأنه خمسة في ستة ثلاثين. ثم نأتي إلى نصيب الأم وهو عشرة، نضربه في اثنين بعشرين، يكون نصيب كل أخ خمسة خمسة. ثم يبقى نصيب العم وهو كم؟ خمسة في أربعة في اثنين بعشرة، فتصح المسألة من ستين.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.